بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نحن أعتقد أننا شرحنا من شروط المبيع الشرط الأول، والذي هو أن يكون المبيع موجودا، والشرط الثاني أن يكون مالا، والشرط الثالث أن يكون مملوكا في نفسه. ومن خلال هذا الشرط، طبعا الماء في معدنه في داخل محافظه التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الجبال أو في باطن البئر، هذا لا يجوز بيعه، وإنما يجوز بيعه حتى ولو كان في أرضك، وإنما يجوز بيعه بعد أن تحوزه، يصبح في حيازتك. هذه المسألة يتفرع عنها أنه يا ترى دور مكة تباع أم لا تباع، يمكن وقفت عندها شيء بس ما أدري. اللي اختلف العلماء هل فتحت مكة عمرة أم صلحا. الذين قالوا فتحت صلحا أجازوا بيعها وكراءها وإرثها، والذين قالوا إنها فتحت عمرة لا يرون أن تباع أرضها، لكن البناء يجوز بيعه. يعني عندنا الأرض وقف عند الحنفية والمالكية، وعند الحنابلة والشافعية فتحت صلحا، ومن ثم فإن الأرض هي ليست موقوفة، وإنما ملك لمن كان قد سكن عليها سكن فيها، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها. أن يكون للباء حق التصرف به، قلنا في هذه المسألة قد يكون هناك ملك ولا تصرف، وقد يكون هناك تصرف ولا ملك. ملك ولا تصرف، مجنون من يملك؟ هل يحق له التصرف؟ لا يحق. تصرف ولا ملك، وكيل أو ولي يتصرف وهو لا يملك. نعم. لكن الإشكال في تصرف أو بيع الفضولي الذي وقفنا عنده بعض الشيء. الفضولي إنسان باع مال غيره بغير وكالة ولا ولاية، هذا البيع هل يصح أم لا يصح؟ وما باعه عن لنفسه ولا كان سارقا أو غاصبا، وإنما باعه عن بائعه، باعه بصالح بائعه، هل يجوز هذا البيع أم لا يجوز؟ أنا قلت في الدرس الماضي أنه المكلف الإنسان العاقل البالغ الراشد إذا تكلم فهو مسؤول عن كلمته، وإذا عقد فلعبارته احترام. هذا منطلق السادة الحنفية والمالكية في هذه المسألة. فأنا عندما قلت بعت، هذه الكلمة يجب أن يترتب عليها أثرها، ينبغي أن يترتب عليها أثرها، ولكن مما كان هذا متعلقا بحق غيري فهل هذا يلغي العبارة؟ هذه العبارة صدرت من المكلف وينبغي أن تقع موقعها، ولما كان متعلقا بحق غيري نظر المالكية والحنفية فقالوا إذا أجاز صاحب الحق هذا التصرف صح، وإذا لم يجزه فإنه لاغي لأنه تصرف في ملك غيره. الشافعية في المذهب القديم متفقون مع الحنفية والمالكية، لكن في المعتمد المذهبي الجديد هذا التصرف لا يصح ولا يترتب عليه أي أثر. الحنابلة كالشافعية عندهم قولان، المعتمد منهما أنه لا يترتب عليه أثر. الشرط الخامس أن يكون المبيع مقدور التسليم، أي تحت سلطة البائع، تحت سلطان البائع، يملك أن يعطيك إياه. أنا عندي شاة هربت، أبيعك إياها، أنت تعرفها، هل يصح؟ عندي طائر مغريد لطيف صوته جميل طار من قفصه، أبيعك إياه، ما رأيك؟ ها؟ تشتريه؟ لا أشتريه. لماذا؟ لأنه فائدة أن أشتريه أن يكون أن أستطيع التصرف به، فإذا كنت لا أستطيع التصرف به فما فائدته؟ وإذا كان لا أستطيع أن أحوز عليه ما فائدة هذا التصرف، هذا البيع؟ من هنا قالوا المال المغصوب لا يصح بيعه، والطير في الهواء لا يصح بيعه، والسمك في الماء أي في الماء المستبحر، وإلا في هناك أحواض يساق السمك إليها ويحبس فيها، وعندها إذا يصبح في متناول اليد هذا بحكم النصيد. يعني السمك في الماء، إذا قلت للصياد أنا أريد تلك السمكة في البحر يعني إياها، هل يصح؟ لا يصح. هذا شرط متفق عليه إجمالا. لذلك يقول الكاساني رحمه الله تعالى من الحنفية: فإذا كان معجوز التسليم لا ينعقد بيعه، لا ينعقد، ولا ينعقد يعني البيع باطل. وهذا ما قاله بقية العلماء في المذاهب الأخرى، لكن في هناك بعض الجزئيات نناقشها. المناقشة أرجو أن تكون دقيقة. إنسان استولى على بيت، إما مستأجر لزم بيته ولم يعد يغادره، وهناك في القانون له حماية، قال أنا لا أخرج ولا أشتكي، ثم إن هذا الرجل قال لصاحب البيت: أنا هذا البيت أخي أريد أن أشتريه منك، هذا مال منصوب، هل يجوز بيعه لغاصبي؟ هنا لابد أن أشير إشارة دقيقة جدا. إذا كان هذا المغصوب منه يريد بيع هذا البيت وبالثمن الذي يساويه عادة، يعني أنا الآن لا سمح الله إذا كان بيتي مغصوب واعد فيه واحد ويسوى البيت 10 ملايين، قال لي هذا أخي البيت ما راح أعطيك إياه، تريد بيعني اشتري منك، ومعه يعني قادر على أنه ما يعطيني، وصلنا 30 سنة ساكن به البيت وما يعطيني، أخي هاي 3 ملايين وحل عنا اشتريت منك 3 ملايين وشو سمنه 10، هل هذا اسمه بيع؟ أي اسمه صلبطة وبلطشة، وهيك هذا مو بيع. أنا فعلا لما بقول له والله بيت حقه 10 ملايين راح علي، بعدين صح لي 3 ملايين من السماء هيك اجوني، والله منيح منيح اجوني 3 ملايين، هذا مو منطق. اذا كان البيع بيعا فيه منتهى الرضا بين الطرفين، فيه منتهى الرضا بين الطرفين، هذا يقبل. اما تحت السلطان المغتصب الغاصب وتحت نفوذه وبدون رضا مطلق كامل بين المالك والمشتري، هذا شكل بيع. صحح الشافعية بيع المال المغصوب لغاصبه بالشرط الذي أشرت إليه. وكذلك في واحد غاصب بيت، أنا الشيخ الله يرضى عليه بالحارة هون له قيمته كلمته مسموعة، قال لي هذا البيت إذا بدي أشتريه منك بتبيعني؟ قلت له والله فلان أنا المشكله انه ما بيقدر اعطيك اياه. هذا الانسان ساكن فيه وما عم يطلع منه. قال اخي يعني الشرط اللي ذكرناه قبل قليل هو نفسه. بجوز انا مثلا باعتباره خلص لي البيت تبعي من ايده وخلص لي قيمه البيت، البيت حقه 10 ملايين، بعته اياه بتسعه ماشي الحال. يعني الرجل مقابل تخليصه للبيت من هذا النص من هذا الغاصب خلينا نتنازل عن مليون. لو فرضنا انه هذا الشكل يعني نقول مقبول. اما شو رايكم يكون في تواطؤ بين الشرطي والغاصب؟ ومشكلة هاي مشكلة. نفس الأمر بده يكون في هناك إرادة عقدية كاملة غير ليست تحت شبهة. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون عن تراض. في التراضي والشاتل الشاملة. هناك صورة أخرى، أخونا إنه دين على الأستاذ عاطف، الأستاذ عاطف طلب منه رهن عنده ساعة ثمينة، ثم هذه الساعة ثمينة جدا يعني. هناك من يعرف هذه الساعة لهذا الأخ، جاء إلي قال له لك الساعة الفلانية أنت بحاجة إلها؟ قال له لا ما هي بحاجة إلها. قال له تبيعني إياها؟ قال له بيعك إياها بس المشكلة المرهونة. في ساعات بتسوى كتير يعني، والأخ هون اقتنى ساعة بتسوى كتير، في شيء بتسوى 100,000، شيء بتسوى أكثر كمان. مهم؟ فقال له من الدائن، قال له إجاني زبون لها الساعة تسمح لي بيها؟ لأنه الآن محتبسة لحق الراهن الدائن اللي هو المرتهن اللي هو الدائن. طبعا الأخ عاطف فرح بالموضوع. شو السبب؟ بلكي بيسدد لي الدين. مهم؟ مو تيجي تاخذ مصاري. يجوز أن يبيع المال المرهون بإذن المرتهن. والحنفية ذهبوا إلى تصحيح بيع المغصوب لغير الغاصب، ويبقى العقد موقوفا إلى تسليمه. المالكية صححوا بيع المرهون موقوفا على إذن المرتهن، وقالوا بصحة بيع المغصوب من غاصبه. والحنابلة أيضا قالوا بصحة بيع المغصوب من غاصبه أو القادر على انتزاعه كما أشرنا قبل قليل. الشرط السادس، هذا الشرط شرط معاصر نستوعب جوانبه. أن يكون المبيع معلوما، معلوما بجنسه، معلوما بوصفه، معلوما بنوعه، معلوما بكل ما ينبغي أن يعرفه طرفا العقد مما يمكن أن يكون تكون جهالته سببا للاختلاف والتنازع. تعال مثال، قلت لك أخي أنا بدي غسالة أوتوماتيك حديثة، جبت لي غسالة AEG. يا أخي شمعنى بدي AEG؟ أنا بدي إياها LG. اختلفوا معي، وفعلا في خصائص مختلفة بين هذه وتلك، الساعة غير الساعة، والبرنامج غير البرنامج، هذا في برنامج تطهير، هذا ما في برنامج تطهير، هذا في كذا، ما في كذا، يعني في اختلاف. فلا بد أن تكون المعلومات واضحة بحيث لا يبقى هناك مجال للاختلاف والتنازع. طبعا هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. هل يشترط للعلم بالمبيع الرؤية أن يكفي فيه الوصف المجزئ في السلام؟ هذا هو موضوع بحثنا اليوم. إذا الرؤية هل هي شرط في المبيع الحاضر أم لا؟ أنا امبارح مع أحد الكبار العلماء اختلفت في مسألة، ويمكن اللي شافوا برنامج على التلفزيون من يومين كان فيه مداخلة على التليفون عن قضية بيع المبيع قبل قبضه، ومسألة مسألة تتصل بهذا الموضوع رؤية المبيع فإحدى القنوات الفضائية. لا يصح بيع المجهول لأي من المتبايعين، سواء كان مجهول الثمن أو مجهول المبيع المثمن، ولا في ذات العوض ولا في صفته. وإذا كان مرئيا، أنا جيت لعند الأخ أرجاني كتاب عنده قيم، قال لي والله أني الحمد لله نسختين، نسخة بحضر فيها الدرس ونسخة بخليها بالبيت عندي. إن دورت بالسوق ما لقيت الكتاب، وشفت النسخة عنده. بعد سنة سألته، قلت له النسخة اللي بمكتبي لا تزال موجودة؟ قال لي نعم. تبيعني إياها؟ فقال لي نعم أبيعك إياها. لاحظوا الآن، إمتى شفت أنا؟ قبل سنة. من سنة لهلا بتتغير شيء بتخم؟ ها؟ ما يحصل شيء. و يعني مثل هذه الصورة واضحة أن الكتاب الموجود في مكتبي لا يستعمل ولا يتعرض لمؤثرات تفسده. أما شفت عند الخضري سحارة بندورة، بعد شهر قلت له الساعة عندك، سحب بندورة تاني يوم ما بتقدر تشتريها، ما بتعرف شو صار تحت منها، اجتهى رطوبة. إذا كان يتغير مع مرور الزمن، فإن الرؤية التي رأيتها قبل وقت ما لا تفيد في علم المبيع، إفادة العلم. أما إذا كان مما لا يتغير فإن تلك الرؤية تكفي، تلك الرؤية تكفي. وهذا الشرط أيضا متفق عليه، ما في خلاف، الكل يعني يقرون ويقررون أنه يشترط لصحة البيع العلم، علم المتبايعين بالمبيع، والشرط أن يكون علما يقطع المنازعة. هون بقى بدنا نقول كون شيء، تبدأ الخلافات بعد النقطة. طبعا العلم بالمبيع الشافعية لا يشترطون علما تفصيليا دقيقا، لا، العلم بالصفات التي تقطع التنازع علم إجمالا يعني. وهنا ساد الحنابلة يفصلون في المسألة تفصيلا جميلا، يقولون أن يكون معلوما برؤية أو بوصف. أي وصف؟ قال وصف يفيد معرفة المبيع، فإذا اشترى شيئا لم يره ولم يوصف له لم يصح، أو كان قد وصف له وصفا لا يفي بإعطاء فكرة كاملة عن المبيع تفي بالغرض، كذلك لا يصح. وهناك من قال من الحنابلة ومن أنه إذا اشترى ما لم يره ولم يوصف له وصفا كافيا فإنه يصح البيع، ولكنه له خيار الرؤية، له خيار الرؤية. يعني عندما أرى أستطيع أن أقول أنا لا أريد. لما ذكر الحنفية مسألة المبيع ما تعرضوا لهذه المسألة، لأنهم هم أبطال هذا الميدان في مسألة خيار الرؤية. هم يقودون مذهب من قال من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رأى، على الرغم من الحديث ضعيف واتهم بعض رواته بالوضع. لكن يشير إلى شيء، وهو أنه لو أنا قلت لك، شوف الجهالة في المبيع، عندي أنا هون قطيع من الغنم، بعتك شاة من هذا القطيع أو بعني شاة من هذا القطيع، شاة هذا القطيع، في شاة من 3 شهور، في شاة من 6 شهور، في شاة من سنة، في شاة من سنة ونص، في شاة من 2 سنين، وفي أكثر. تمام؟ كل موجود عندي وفي شيء يعني على العظم مو مكسي وفي شيء مكسي مهم. فيعني من نحكي بالموضوع مصلحة البائع انه يعطيك المسنة الهلمة العجوز الهزيلة ما دام سعر مناسب، مصلحتك انت تاخذ الفتية اللي لحمها لسه طري ومكتنزة اللحم. هذه الجهالة تفضي إلى التنازع، لذلك لا يصح البيع في هذه الصورة. تقول بيعني هذه الشاة، ولو قال بيعتك شاة من القطيع الذي عندي، شاة صفاتها كذا وكذا وكذا، صفها بما تشاء، لما تجيب لي إياها أنا لي الخيار أن أقول لها مهما كان وصف اللي وصفت لي إياه، دقيق وغير دقيق. من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رأى. وهذا الكلام يتفق فيه من حيث المبدأ المالكية أيضا. طبعا هنا الوصف الذي يكفي، العلماء قالوا هو الوصف الذي يكفي في السلام، ولخص الكلام أنه هذا الوصف الذي يقطع التنازع، اللي بقية الصفات ما هي الموضوع مهم. شات يعني خروف يا ترى ناجي ولا خروف، ابن سنة ولا ابن سنتين، هزيلة ولا سمينة، بيضاء ولا سوداء، كل ما يمكن أن يصف صف يصح. قال لا أن يصح، ولكن على مذهب الإمام حنيفة له الخيار عند الرؤية، وهذا يسمى خيار الرؤية. الإمام مالك سبحان الله، الإمام مالك سبق عصره بقرون. ذكرتكم بدرس المضى كيف أنه تكلم عن النقود، لو أن الناس اتخذوا الجلود ولامؤلكم غيركم، لو أن الناس اتخذوا الجلود فجعلوا لها سكة وعينا لكرهت أن تباع بالذهب والفضة نسيئة. على كلامه، لو أن الناس جعلوا العملة جلد صاروا يشتروا فيها ويبيعوا فيها، أنا لا أجيز أن تباع بالذهب والفضة نسيئة، أجرى على الجلود. لذلك الوقت ما كان في غير النقد الذهب والفضة، وكان في فلوس متعدده الوقود. من أين تحك الكلام؟ من 1300 سنة. مما يدل على عبقرية هذا الرجل العظيم. هنا ماذا يقول في هذه المسألة؟ وجاز البيع على رؤية البرنامج. تروح لعند الأخ بدك تشتري من عنده باب حديد، يعطيك كتالوج، يقول لك عندي من هذا عندي من هذا وعندي من هذا، وبيعطيك الأطوال والمقاييس والأوزان والتفصيلات الكاملة ونوع الغال وشو جنسه وشو شكله والمسكي، أبدا بيعطيك تفصيلات دقيقة بالمئة مئة بالصورة والبيان الكامل. هي أو الكتالوج يسمونه هيك ولا بروشور. نعم، الحقيقة يعني أحيانا بيكون هالدفتر هذا اللي هو الكتالوج البروشور أو غيره في من التفاصيل ما لا تستطيع أن تستفيده لو رأيت الشيء نفسه. أنا رحت لعند الأخ بيشتري من عنده مسجلة، شفت مسجلات كتير مثل بعضها، شو بعرفني فيها؟ كلها مسجلة هالأياس مصفوفة جنب بعضها، كيف بعرف الخصائص الكاملة عنها خلال البروشور؟ تلاقي صورته عينه تماما ومقاييسه موضحة وخصائصه ومزاياه وكل ما يتعلق بما يلزم معرفته لاستعماله موجود بتفصيل دقيق. يقول الإمام مالك أو المالكية، الإمام دردين من المالكية، وجاز بيعه على رؤية البرنامج وهو الدفتر المكتوب فيه صفة العدل. ما في العدل، أنت في عندك بهالدابة تبعك بالسيارة وسيلة النقل اللي عندك، في عندك ثياب محطوطة بعلب مسكرة عشان ما توصخ، بس في دفتر عندك ثوب قطن نوع كذا شكل كذا تفصيلات قياس كامل بيان تفصيلي لكل ما فيه. يقول إمام مالك يجوز البيع على هذه الصفة على هذا البرنامج، أي يجوز أن يشتري ثيابا مربوطا في العدل بالخزانة بالمستودع بصندوق السيارة معتمدا على الأوصاف المذكورة في الدفتر. هنا انتبهوا عليه بقى، إذا وجدت السلعة مطابقة للوصف لزم البيع، وإلا كان للمشتري خيار. خيار إيش هوني؟ هل هو خيار رؤية؟ لا، خيار العيب. شو هو خيار العيب؟ شو الفرق بين خيار الرؤية وخيار العيب؟ خيار العيب لا تستحقه إلا إذا وجد العيب، أما خيار الرؤية عند الحنفية أنا مهما كانت صفة السلعة التي اشتريتها من غير الرؤية متى رأيتها لي أن أردها ولو كانت مطابقة لكل الصفات التي ادعيتها. ما عجبتني أخي والله، يعني أنت صح كلامك مضبوط بس ما عجبتني. أما لما نقول صح البيع إلا أن يجد صفة قد اختلت كان له الخيار، خيار إيش هو؟ عند عدم توفر صفة من الصفات وهو خيار العيب، وهو ما نص عليه الحنفية أيضا. لكن الحنفية قالوا أن الخيار هو خيار الرؤية، المالكي شو قالوا؟ خيار العيب. الشافعية على المذهب الجديد لا يصححون هذا البيع على الصفة، بيع الغائب لا يصح. الشافعية في هذه المسألة يعني ذهب مثلا فيه نوع من الحزم، عند في المذهب القديم يصح مع ثبوت الخيار مثل حنفية مثل مالكي بس على اختلاف يا ترى خيار ايش. اما بالمذهب الجديد المعتمد لا يصح بيع الغائب، لكن هذا الغائب اذا كان قد رؤي من سابق كما ذكرنا قبل قليل هذا لا يدخل في الموضوع، واذا رؤي نموذج منه جبت لك مسطرة من هالزيتات، مسطرة من القماش، مسطرة من هذا النوع، هل يجوز؟ سيأتي كلام العينة إذا كانت جزء من المبيع الشافعي يجيزون البيع. يعني أنا أخذت الشافعة من المبيع وأجيتك إياها وهي جزء من المبيع، ما بدي أجيبك مثل حكايتها، هي جزء منها ومما لا تتباين أجزاؤه ومما لا تختلف أجزاؤه. الشافعي قالوا هذا يجوز، أنا علقت على هذا الكلام وهوني الكلام المعاصر يلي الآن احنا في عايشين فيه. أظن أن الزمان الآن اختلف كثير والوضع تباين. أنا أقول عند الأخ بدي أشتري منه صوم طناجر و أوائل بالمستودع كله، بس هو حاطط مصاطر عنده بيلي أنا عندي من هالمليل قياس فلاني 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 كل قياسات موجودة قدامك وعندي من هاد وعندي من هاد، فحددت له المدير رقم كذا والمدير رقم كذا، هاي بدي تنتين بدي ثلاثة، ذكرت هدول المصاطر الموجودة عنده، هدول مو نفس المبيع ولا جزء من المبيع، هدول مثل المبيع. وأرجاني بقى كتالوج يعرفني أنا بكل ما يتعلق به من الصفات وخصائص ومزايا فيه، فأتاني بالمبيع مطابقا لما شرح لي. هل يلزم البيع أم لي خيار رؤية أن ينعقد الآن؟ وجهة نظر أنا شخصيا اليوم أن الكتالوج والبروشور بيعطي صفات أكثر من الرؤية، يعني دخيلك أنا إذا شفت البراد أو الغسالة أو المسجلة أو الكمبيوتر، أنت بتروح عند بياع الكمبيوتر كل الكمبيوترات من بعضها، كل الشاشة والكيس والكيبورد كلها من بعض، أما شو مخبي جواتها وهين قديش ساعته قديش الذواكر قديش الرامات كل ما يتعلق فيه، شو المذر بورد كل ما يتعلق فيه أساسيات يعني تعتبر. فهو أتاني بكل ما يتعلق بالصفات تفصيلا مع المزايا مع كل شيء، قبل تفضل مع صورة توضح كل واحد منهم. أنا لأول واحد لما شفتهم كلهم مثل بعض، لكن بناء على الكتالوج اللي أعطاني إياه هذا حقه 10 وهذا حقه 30، هذا له مزايا، هذا له متطور كتير وفي مزايا غير موجودة بهذا النوع، وهذاك لسه أكثر. كلياتهم عند العرب صابون ما يقولوا لا. الحقيقة لما رحت أنا اشتري كمبيوتر محمول تشوفهم كلياتهم أخيهم بيشبهوا بعضهم، هذا في كاميرا وهذا في كاميرا وهذا في كذا وهذا في كذا، نفس الشيء. لكن إذا كان في معك فقيه شافعي المذهب أو حنفي المذهب ودرس الخصائص والمزايا وشاف اللي درسها على دفتر الصفات، أعتقد أنه سوف يغنيك عن مشاهدته نفسه. فالمشاهدة مع بدون دفتر الصفات لا تغني، ودفتر الصفات بدون مشاهدة يغني. طيب بلكي شفت فيما بعد أنه مو صحيح، دفتر الصفات مو متطابق مع الواقع، شو يثبت لي؟ ماذا يثبت لي عندئذ؟ يثبت لي خيار العيب. وين أنت مو صحيح الكلام؟ هات لي شوف. فتحت له رجيته أنه الخصائص اللي ذاك اللي ناقصة يرد إليه وأنا وهو ملزم بالرد. بدنا نشرح لسا عن موضوع الكتالوج والبروشور والنموذج جاي معنا تفصيلاته. الشرط السابع أن يكون هذا المبيع منتفعا به، أي منتفعا به من وجهة النظر الشرعية. طبعا في أشياء شرعا لا تسمى منتفعا بها. الآن أدوات الطلب المحرمة، كل ما يمكن أن يندرج تحت الوسائل المحرمة التي لا وجه لاستعمالها، لا وجه لاستعمالها، لا تعتبر مالا ولا تعتبر لا يصح بيعها. هذه طبعا مشكلة بالنسبة للتعامل، يجب أن تكون موضع اهتمام. طبعا هذا الأمر هو عبارة عن تتمة للكلام الذي قلناه بالشرط الثاني اللي هو شرط المالية. ما هو المال؟ هو ما كان منتفعا به من غير ضرورة. في أشياء فوق مستوى المالية لا تسمى مالا، في أشياء أقل من مستوى المالية كمان لا تسمى مالا. الأشياء التافهة التي لا ينتفع بها هذه لا تسمى مال. نملة، ما مزح الآن عم بحكي يعني أشياء دون مستوى المالية. لماذا؟ لأنها تافهة جدا. الميتة دون مستوى مالي لا وجه الانتفاع بها. خنزير لا وجه الانتفاع بها شرعا، في دون مستوى مالي. في شيء فوق مستوى مالي، الإنسان الحر. اليوم العالم الغربي لا يقيم للإنسان قيمة ولا كرامة ولا حرمة. ملايين النساء والأطفال يباعن كما تباع السلع. دولة مجتمع التخلف والهمجية والوحشية الآن يبيعون الأحرار والحرائر، يبيعون. الآن هناك من بضع سنوات اختطف أطفال في بلجيكا وسملت أعينهم لتزرع في أجسام أناس فقدوا أعينهم، وأخذت الكلى منهم لتزرع في أجسام أناس اتعطلت كلاهم، ثم رموا في حديقة موجودة في بلجيكا كل يوم إلى جثة أو جثتين أو ثلاث جثث من أطفال. هذا مجتمع الهمج، هذا مجتمع البهائم، مجتمع الوحوش. يبدي يعلمنا الحضارة، يبدي يعلمنا حقوق الإنسان. يقول الإنسان أعلى من أن يكون سلعة تباع، هذا معنى فوق المالية. وفي شيء أدنى وأحط من المالية، إما لأنه أصلا لا وجه للشرعية للانتفاع به، مثل ذكرنا خمر، خنزير، غيره، أو شيء تافه جدا لا ترى له قيمة أصلا. لذلك يقول الإمام النووي فما لا نفع فيه ليس بمال. والمراد النفع النفع المعتد به شرعا. الشرط الثامن وهو شرط مختلف به فيه أن يكون طاهرا. الشافعية ذكروا هذا الشرط في مقدمة الشروط، أول شرط يذكرون أن يكون طاهرا، ولذلك أبطلوا بيع الكلب والسرجين والخمر والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره. والمالكين أيضا قالوا باشتراط طهارة المبيع، وقالوا أنه لا يصح بيع نجس العين ولا متنجس لا يمكن تطهيره. والحنابلة أيضا قالوا بشرط الطهارة. فما هذا الشرط متفق عليه في ثلاثة مذاهب. الحنفية ما أدرجوا هذا الشرط، لأن النظر إلى أن الشيء المنتفع به شرعا هو ما حتى ولو كان غير طاهر، وإن إقرار الشرع لاستعماله ينبغ عن ماليته. واضح؟ إقرار الشرع لاستعماله ولوجه الانتفاع به ينبغ عن ماليته. هذا الكلام كان الحنفية فيه منطقيين مع أنفسهم، لأنهم قالوا أنه بناء على ذلك يعني يصح بيع كلاب الحراسة، يصح بيع كلاب الصيد، يصح بيع السرجين، لأنه هذا كله منتفع به منفعة أقرها الشارع. أما بالنسبة للمالكية فهم لا يقولون بنجاسة الكلب، يقولون الكلب يوصل 7 مرات أهلون بالتراب، هذا السبب شرعي تعبدي لا علاقة له بالنجاسة ولا بالطهارة. والسرجين يعني السماء بالبلدي، هم يقولون أن روس البهائم للأنعام المأكولة ليس بنجس، كمان هي خلص منا. طيب والغير المأكولة مثل الخيل، تلك هي نقطة الخلاف. هذا كلام سيأتي إن شاء الله بيانه في المستقبل، وده يفصل فيه تفصيل واسع بإذنه تعالى. طبعا الشافعية ما أنكروا أن الشارع أقرر الانتفاع بالكلاب الحراسة وكلاب الصيد، هذا مقررونه فيه تماما تماما، ما يخالفون فيه. لكنهم طيب كيف بيحصل عليه؟ شلون بدي إجي حصل على كلب صيد؟ أو كيف بدي أجيب الكلب متدرب على الحراسة؟ وتدريب الكلب على الحراسة صار فن الآن، يعني في هناك فعلا الأصول، والآن تطور الموضوع أكثر من هيك، صار في كلاب بوليسية تدرب على تتبع الآثار وتدرب على موضوع المخدرات وأشياء كثيرة، لها أصول في تدريب مالها. شو الطريقة؟ شو اللي نحصل عليه؟ علما بأن العالم الغربي يباع مثل هذا الكلب بأثمان باهظة. الشافعية قالوا برفع اليد، يعني عمليا هذا التفاف على الحكم الصار. أنا ما بخالف، يعني أقول أن الشافعية في هذا يعني قالوا هذا حق وملك وليس بمال، وأنا شافعي هو حق وملك ولكنه ليس بمال. هذه المسألة سوف تناقش بتفصيل في فقراتنا القادمة إن شاء الله تعالى. أعتقد أن هذه الشروط استوفيناها، بس ففي أنا عندي بالنسبة للدروس السابقة اللي أنا تجاوزت ورأسا نطيت على الشروط، في عندنا مسألة العاقد قط يجوز إذا قط يعني
قط
سيام ليس في مشكلة، يعني هو إذا أحيانا القط يقتنى من أجل اصطياده للفئران وحماية، حتى من الفئران نحن عندنا كان هرة قتلت أفعى كبير بتطلع قدمنا 4 مرات، إيه كبير. الجد لاحظ إنه الهرة واقفة على رجليها حاطة يد هير وعم تضرب اليد الثانية، فالوجه أفعى أعانها قليلا لكن هي اللي وقلت قتلتها وأكلت من داخلها، من بعدت عن رأس بعدت عن زنم، تعرفوا ما ينفعها وما يضرها. سبحان الله، هذا الذي علمها الله عز وجل. والبهائم البشرية يقولون هذا صدفة لحالها هيك صارت لحالها. يغيب عن أذهانهم أن الماشية تعرف الأعشاب الضارة من الأعشاب النافعة. طيب شلون؟ وين درستها؟ شو عرفها أنه هذه نافعة وهذه ضارة؟ قال حاسة الشم، حاسة الشم أنه هذا ما بسوى وهذا بسوى. شلون صار؟ شلون ميزت أنه هي ريحتها، هي ريحة الشيء اللي بسوى، هي ريحة الشيء اللي بسوى؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم، الموضوع العاقدين البائع والمشتري يشترط كما قلت لكم قبل اليوم، يشترط أن يكون علما الهنشافي، أن يكون بالغا عاقلا راشدا. عند الجمهور لا يشترط أن يكون بالغا، يكتفى أن يكون مميزا، ولكنه إذا لم يكن بالغا يبقى عقده موقوفا. عند الحنابلة يجوز بإذن من الولي سابق، عند المالكية والحنابلة يجوز بإجازة لاحقة. والسؤال اللي بيطرح نفسه هون، وهذا بياكم ما تنسوا، بده يجي وبده تجيش تطبيقات مهمة جدا عليه، واليوم البنوك الإسلامية تقع في مشكلة فيه. هل يجوز أن يتولى طرفي العقد شخص واحد؟ يعني يكون أنا المشتري أنا البائع. قالوا يتصور هذا إذا كان الإنسان وكيلا عن طرفين أو وليا لطرفين، جد له حفيد وله حفيد آخر، اشترى من هذا الحفيد لذلك الحفيد، هو تولى طرفي العقد. أو وصي ووكيل، هو بالوكالة عن فلان والوصاية على فلان، هو وكيل عن هذا البائع ووصي على هذا اليتيم، اشترى لهذا اليتيم من هذا البائع بحكم الوكالة وباع عن البائع لهذا الوصي لهذا اليتيم بحكم كونه وصيا عليه. طول بالك شوي، هون مو طرف، هون ولي أو وصي ووكيل، فلا المصلحة هون مباشرة ولا مصلحة مباشرة. لكن هل يجوز أن يتولى طرفي العقد وهو أحد هذين الطرفين؟ هون اللي عم تحكيه أنت، هون الكلام اللي عم تحكيه. يعني أنا بائع وتحت ولايتي يتيم، أشتري اليتيم من نفسي وأبيع اليتيم من نفسي، أو أبيع مال اليتيم من نفسي، عرفت كيف؟ هذا لا يجوز إلا في حالة واحدة، يجوز أن يكون الأب متوليا لطرفي العقد وهو أحدهما. يعني أنا عندي ابني قاصر، عنده ما شاء الله انه اموال، اجته اموال، صار عنده اموال غني صار، لكن هو صغير عنده 4-5 سنوات، اشتريت من مزرعة ابني لنفسي، او بعت لابني ثياب من المعمل اللي عندي، ابني غني، هل يجوز ام لا يجوز؟ هذه الصورة يجوز. ليش؟ لان مصلحة الاب هو نفع الابن، إذا كان من أب طبعا، إذا كان عدلا. هذه هي الخلاصة التي أردت أن أشير إليها. لا يجوز أن يتولى العاقد طرفي العقد وهو أحدهما، إلا في حالة الأب ومثل الأبن والجد، الأم والجد، على اختلاف في هذه التفصيلات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرجنا عن هذا إلا بذل المغفور وعلى المغفور والصائم المشكور وتجارة لن تبور. يا كريم ويا عزيز ويا غفور، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.